بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل كلامنا إلى المبحث الثامن من صناعة الجدل وهو مقدمات الجدل. قال المصنف: كل ما هو مبدأ للقياس، يعني كل قضية هي من مبادئ الأقيسة اللي مرت علينا سابقا إذا تذكروها، اللي هي ثمان قضايا مثل اليقينيات، المضمونات، المشهورات، المسلمات، المقبولات، المشبهات وما شابه ذلك، يصلح أن يقع مقدمة له، يعني من الممكن أن تجعلها في ضمن مقدمات قياس الجدلي، يصلح يعني لا بأس بأن يكون في ضمن مقدمات القياس الجدلي له، يعني للقياس، للقياس الجدلي. ولكن ليس يجب في كل ما هو مقدمة أن يكون من المبادئ، يعني لا نشترط في كل ما يكون مقدمة للقياس الجدلي أن يكون من ضمن مبادئ اليقيسة، يعني لا نشترط أن يكون من اليقينيات بعينها، من المضمونات، من المشهورات، من المسلمات بعينها، بل المقدمة أما تكون نفسها من المبادئ، من الممكن أن المقدمة اللي أنت ذكرتها في ضمن مقدمات قياس الجدلي هي فعلا من المبادئ، من مبادئ الأقيسة، يعني هي في نفسها يقينية، في نفسها مظنونة، في نفسها مسلمة، في نفسها مشهورة، أو لا تنتهي إلى المبادئ، يعني هي نعبر عنها نظرية من جهة أنها محتاجة في الرجوع إلى البديهي، تنتهي إلى المبادئ، هي نظرية يحتاج إرجاعها إلى المبادئ. وعليه فمقدمات القياس الجدلي، يعني ما يصلح أن يكون مقدمة في ضمن مقدمات القياس اللي إحنا ننشئ هذا القياس لأجل الجدل، يجوز أن تكون في نفسها مشهورة، يعني ذائعة، معروفة عند عوام الناس، ويجوز أن تكون غير مشهورة، يعني غير ذائعة، غير معروفة عند عوام الناس، لكن يمكن أن ترجع إلى المشهورة. بإمكاننا أن نرجع هاي القضية النظرية الغير مشهورة إلى مشهورة، كما قلنا في مقدمات البرهان أنها تكون بديهية وتكون نظرية تنتهي إلى البديهية، يعني هذا المطلب هو بنفسه ذكرنا في صناعة البرهان. قلنا سابقا في ضمن مقدمات البرهان من الممكن أن مقدمات البرهان تكون بديهية بينة يقينية، ومن الممكن أن تكون نظرية، يعني يحتاج إرجاعها إلى بديهي، تنتهي إلى بديهية يعبرون عنها مبينة. المقدمة اللي تكون بديهية بنفسها يقينية هاي نسميها بينة، وإذا كانت نظرية يحتاج إرجاعها إلى بديهية هاي نسميها مبينة، بينة ومبينة. ويبقى السؤال هنا، إذا كانت هذه القضية اللي ذكرناها في مقدمات الجدل هي نظرية يحتاج إرجاعها إلى مشهورة بديهية، كيف يمكن ذلك؟ أجاب المصنف، قال: الرجوع إلى المشهورة يقع على نحوين. أولا أن تكتسب شهرتها من المقارنة، يعني هي في أصلها قضية نظرية يحتاج إرجاعها إلى نظرية، يعني غير مشهورة، يحتاج إرجاعها إلى البديهية المشهور، لكن ونستفيد منها في القياس الجدلي، ولكن عن طريق إرجاعها إلى واحدة من المبادئ عن طريق المقارنة، يعني بواسطة القرائن أرجعناها إلى المشهورة الحقيقية بواسطة القرائن، هاي يسموها المقارنة. اثنين، والمقايسة، يعني نشابه هاي القضية بهاي القضية يسموها مقايسة. المقايسة، المقارنة والمقايسة سوف يبين المصنف أنها تكون بقرينة التشابه والتقابل، من خلال المقارنة والمقايسة يعني المشابهة إلى المشهورة، وتسمى المشهورة بالقرائن، يعني بواسطة القرائن أرجعناها إلى مشهورة حقيقية. والمقارنة بين القضيتين، أما لتشابههما في الحدود، يعني القضية الأولى هي نظرية غير مشهورة والقضية الثانية بديهية مشهورة، راح نرجع القضية النظرية غير المشهورة إلى القضية البديهية المشهورة عن يا طريق عن طريق التشابه في الحدود. شنو معنى التشابه في الحدود؟ يعني أجزاء القضية النظرية مثل الموضوع المحمول لو كانت هي من ماذا؟ من القضية الحملية، أو المقدم والتالي إذا كانت من القضية الشرطية، تشابه حدود وأجزاء القضية المشهورة البديهية، فيصير تشابه بين القضيتين، التشابه بين النظرية والبديهية، بين الغير مشهورة والمشهورة، تشابههما يعني المقدمة والمشهورة الحقيقية في الحدود. الحدود يعني الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي اللي نعبر عنه أجزاء القضية، هاي أولا. وراح المصنف يعطينا مثال للتشابه. اثنين، أو لتقابلهما فيه. معنى المقابلة أنه اللفظ المذكور في الموضوع يقابله لفظ آخر، سيأتينا إن شاء الله، مثل الإحسان، شنو اللي قابله؟ الإساءة. الأصدقاء، من اللي قابلهم؟ الأعداء وما شابه ذلك، سيأتينا إن شاء الله ذكر التقابل. وكل من التشابه والتقابل يوجب انتقال الذهن، يعني يمكن أن يكون سبب موجب لسرعة انتقال الذهن من تصور شهرة أحدهما إلى تصور شهرة الثاني. تصور شهرة أحدهما، هاي المقدمة النظرية، إلى تصور شهرة الثاني. يعني إذا صورنا شهرة القضية البديهية المشهورة، نستطيع من خلال تشابهها وتقابلها مع القضية النظرية غير المشهورة أن نعرف أنها مشهورة أيضا. وإن لم يكن هذا الانتقال في نفسه واجبا، يعني وإن لم يكن انتقال الذهن من تصور شهرة أحد القضيتين اللي هي النظرية إلى تصور شهرة الثانية عن طريق البديهية في نفسه هو ليس واجبا، يعني ليس ضروريا، يعني ليس واجبا، هو في نفسه لم يكن هذا الانتقال واجبا، يعني لم يكن ضروريا. ومعنى لم يكن ضروريا يعني قد يحصل وقد لا يحصل، يعني هو مو سبب ضروري واجب لابد أن يحصل، إنما قد يحصل وقد لا يحصل. هذا يعبرون عنه ليس واجب ليس ضروري، وإنما تكون شهرة أحدهما مقرونة بشهرة الآخر، يعني إذا اشتهر الأول يقارنه أنه يشتهر الثاني. مثال التشابه، يعني إحنا قلنا المقارنة بين القضيتين تقع لو بالتشابه لو بالتقابل. الآن مثال التشابه، قولهم، يعني قول المناطق كمثال للتشابه، إذا كان إطعام الضيف حسنا، هاي لحد الآن قضية مشهورة، إذا كان إطعام الضيف حسنا يعني أمر حسن يدعو إلى فعل العقلاء له ومدح الناس لفاعله، هذا معنى حسنا. فقضاء حوائجه حسن، إذا كان إطعام الضيف حسن فقضاء حوائج الضيف أيضا أمر حسن. قضاء حوائج الضيف أمر حسن، هذا غير مشهور، لكن إطعام الضيف أمر مشهور، إنه اللي فعله هو أمر حسن، بل إن فاعله يوصف بالكرم. إذن إطعام الضيف أمر حسن، قضية مشهورة. قضاء حوائج الضيف أمر حسن، هاي قضية غير مشهورة. لكن إحنا من خلال تشابه إطعام الضيف بقضاء حوائجه نستطيع أن ننتقل من القضية المعروفة المشهورة البديهية وهي إطعام الضيف هو أمر حسن، إلى كون قضية قضاء حوائج الضيف أيضا أمر حسن وإن كان غير مشهور، لكن عن طريق التشابه، لأن قضاء حوائج الضيف يشبه إطعام الضيف، وإن كانت هي قضية إطعام الضيف قضية مشهورة لدى كثير من الأمم، أما قضاء حوائجه قد لا تكون مشهورة. فإن حسن إطعام الضيف مشهور، وللتشابه بين الإطعام وقضاء الحوائج هاي قضية شهرتها يعني ليست كشهرة القضية الأولية، لكن هي في النتيجة أيضا يمكن بالمقارنة والتشابه تكون مشهورة تستوجب المقارنة بينهما. هذا المقارنة بين إطعام الضيف وقضاء حوائجه، شنو اللي تستوجبه وماذا تكون سببا لانتقاها للذهن إلى حسن قضاء حوائج الضيف؟ لكنهما متشابهان، لأن المورد فيهما أمر واحد اللي هو ماذا؟ إكرام الضيف. أنت من تطعم الضيف أكرمته، ومن تقضي حوائجه أيضا أكرمته. إذن الاثنين هنا أمر حسن، المورد فيهما واحد وهو الضيف. غاية الأمر لو سألنا عن سبب شهرة القضية الأولى اللي هو إطعام الضيف كون أمر حسن، إذا سألنا لماذا إن إطعام الضيف أمر حسن، لأجيب بأنه لأنه ضيف، فكون الإنسان ضيف هو سببا لإطعامه. هذا السبب وإن كان موجود في قضاء حوائجه، لما نسأل نقول قضاء حوائج الضيف أمر حسن أيضا، لماذا؟ هم يجاب لأنه ضيف. إذن السبب موجود في كلاهما، ولا والسبب وإن كان موجود في قضاء حوائج الضيف، لكن شهرة قضاء الحوائج ليست كشهرة إطعامه. نعم، لكن هما كما قلنا مشتركين. إذن قضية قضاء حوائج الضيف أمر حسن غير مشهورة، لكن بتشابهها بقضية مشهورة وهي إطعام الضيف أمر حسن، استطعنا أن نرجع القضية النظرية غير المشهورة إلى القضية البديهية المشهورة. نذكر لكم أخوتي مثال تطبيقي ثاني لمثال التشابه. مثلا إذا قلنا ضرب اليتيم قبيح، نعم، ولماذا؟ وذلك لأن أكل ماله قبيح. الآن ضرب اليتيم أمر قبيح، هي ماذا؟ قضية قد تكون ماذا؟ مشهورة، وأكل ماله أيضا قبيح. إذا قلنا ضرب اليتيم قبيح، قضية أولى لم تكن إذا افترضنا أنها لم تكن مشهورة، لكن أكل ماله مشهور، أكل مال اليتيم أمر قبيح. إذن وجه الشبه إن كل من الضرب والاستحواذ وأكل الاستحواذ على المال وأكل مال اليتيم ظلم وقبيح. فالقضية الأولى وهي ضرب اليتيم قبيح وإن لم تكن مشهورة افتراضا، إلا إنها اكتسبت شهرتها بسبب مشابهتها لقضية مشهورة وهي ماذا؟ أكل مال اليتيم قبيح. هذا وجه التشابه بينهما. نعم، اثنين قد ومثال التقابل. مثال التقابل قولهم، يعني قول المناطق من باب المثال له. إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسن، هاي لحد الآن قضية مشهورة، إذا أنت أحسنت إلى صديقك هذا أمر حسن، يعني يفعله العقلاء ويمدحون فاعليه. كانت الإساءة إلى الأعداء حسنة، هاي قضية غير مشهورة. الإحسان إلى الأصدقاء أمر حسن، والإساءة إلى الأعداء أمر حسن، هاي قضية غير مشهورة. لكن إحنا قابلنا الإحسان بمن؟ بالإساءة. وقابلنا الأعداء بمن؟ بالأصدقاء. هذا معنى المقابلة. فإن التقابل بين الإحسان والإساءة وبين الأصدقاء والأعداء ماذا يستوجب؟ انتقال الذهن من أحد القضيتين إلى الأخرى بالمقارنة والمقايسة. يعني مثل ما إن الإحسان إلى الأصدقاء أمر حسن، الإساءة إلى الأعداء أيضا أمر حسن. هذا بمن؟ بالتقابل. تقابلنا الإساءة بالإحسان وقابلنا الأعداء بالأصدقاء، هذا يستوجب ويكون سبب الانتقال وسرعة انتقال الذهن من أحد القضيتين المشهورتين إلى قضية أخرى غير مشهورة، لكن يمكن إرجاح علما للقضية المشهورة. نذكر لكم أخوتي مثال تطبيقي آخر لمثال التقابل. مثلا إذا قلنا إن مجازاة الإحسان بالإعراض مذموم، لماذا؟ وذلك لأن مجازاة الإحسان بالإحسان محبوب. القضية الأولى مجازاة الإحسان بالإعراض ماذا؟ مذموم، هاي قضية غير مشهورة. شخص يجازيك بالإحسان وأنت تعرض عنه، هذا أمر مذموم، وهذا هاي قضية الآن لم تكن مشهورة. وذلك لأن مجازات الإحسان بالإحسان هو أمر محبوب. نعم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا شنو؟ مجازات الإحسان بالإحسان أمر محبوب، هاي قضية مشهورة معروفة من قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالقضية الأولى مجازات الإحسان بالإعراض مذموم لم تكن مشهورة، لكنها لأنها قابلت قضية معروفة مشهورة ذائعة عند العوام وهي مجازات الإحسان بالإحسان محبوب، أصبحت ماذا؟ أيضا مشهورة مثلها. بالمقابلة قابلنا الإحسان بمن؟ بالإحسان بالإعراض، وحسن بمذموم وما شابه ذلك. با أن تكون المقدمة مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات. إحنا قلنا كيف نرجع القضية النظرية غير المشهورة للمشهورة؟ الطريق الأول قلنا يا طريق المقارنة والمقايسة مع المشهور، والطريق الثاني أن تكون هاي المقدمة مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات الحقيقية، هو ينتج منتج لها، يعني هو ينتج المشهورات. القياس إذا أنت ألفت من مشهورات حقيقية النتيجة شو تكون؟ مشهورة حقيقية، لأن النتائج تتبع المقدمات، فتحصل على النتيجة وتكون أيضا مشهورة لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. بأن تكون هذه المقدمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة، نظير المقدمة النظرية في البرهان إذا كانت مكتسبة من مقدمات بديهية. المقدمة اللي ذكرناها في البرهان إذا أخذتها من مقدمة بديهية يقينية نتيجتك شو تكون؟ يقينية بديهية أيضا. كذلك هنا يمكن نحصل على مقدمة وقضية تكون مشهورة لأنها منتجة من أو قد أنتجت من قياس مؤلف من المشهورات، فنحصل على نتيجة مشهورة لأن النتيجة اتبعت مقدمات القياس المشهور، مثل ما نحصل على قضية بديهية يقينية في القياس لأن مقدمات ماذا تكون؟ بديهية يقينية في البرهان. بالبرهان قلنا النتيجة نحصل عليها بديهية يقينية إذا كانت المقدمات بديهية يقينية. هنا نفس الكلام، يمكن نحصل على قضية مشهورة لأن مقدماتها ماذا؟ مشهورة. نعم. تاسعا، المبحث التاسع في صناعة الجدل هو ما يتناول مسائل الجدل. كل قضية كان السائل قد أورد عينها في حال سؤاله، أورد عينها يعني أوردها بذاتها، مثل قضية هل الحسن والقبح مثلا عقليان أو لا. هذا السؤال يتضمن قضية وهي إن الحسن والقبح عقلي أو ليس بعقلي. طبعا السؤال منو اللي يورده؟ الشخص اللي يريد ينقض وضع المجيب المحافظ، أو ورد مقابلها يعني ما يقابلها ويناظرها، فإنها تسمى مسألة الجدل إذا وردت هي نفسها بعينها وذاتها، أو ورد ما يقابلها فإنها تسمى ما يقابلها، يعني مقابلة سواء كانت بالمقارنة بالمقايسة بالقرائن، فإنها تسمى مسألة الجدل. وبعد أن يسلم بها المجيب، لأن إحنا قلنا إحنا نطرح السؤال على المجيب، من طرح على سبيل أنه نشعره بأننا نريد أن ننقض عليه، لأنه إحنا نريد يسلم بالقضية حتى نستلم من عند التسليم بها. بعد أن يسلم بها المجيب ويجعلها السائل جزءا من قياسه، لأن بعد ما يسلم بها المجيب وين راح يأخذها السائل؟ يدخلها بالقياس وينقض عليه، تسمى مقدمة الجدل. هذا تقدم نظير إلى في البرهان. البرهان القضية اللي يراد الاستدلال على إثباتها أول مرة تكون مجرد دعوة، بعد إقامتها راح تكون هي قضية مطلوبة. المقام هنا في الجدل كذلك، القضية قبل إقامة القياس الجدلي عليها تسمى مسألة الجدل، لكن بعد تسليم المجيب بها ماذا تسمى؟ تسمى مقدمة الجدل. تذكرون أخوتي في البرهان المطلوب إثباته كنا قبل أن نقيم القياس عليه شو نسميه؟ مطلوب. بعد ما نقيم القياس عليه ونثبت شو نسميه نتيجة. هنا نفس الكلام، القضية قبل أن ندخلها في القياس الجدلي تسمى مسألة الجدل. نعم، ولكن إذا جعلها السائل جزء من القياس قبل إقامة القياس تسمى مسألة الجدل، بعد تسليم المجيب بها وإدخالها في ضمن القياس ماذا تسمى؟ مقدمة الجدل، تسمى مقدمة الجدل. إذا عرفت ذلك فكل قضية لها ارتباط، سواء يعني ارتباط يعني لها منشأ واتصال من قريب أو بعيد في نقض الوضع، يعني في هدم وضع المجيب الذي يراد نقضه من قبل السائل اللي يريد يهدم وينقذ وضع المجيب بما يعتقد به أو يلتزم به، تصلح أن تقع موردا لسؤال السائل. الجدل من يبدي يسأل بأبعد القضايا بحيث ما يشعر المجيب، لكن من يريد ينقض على وضعه راح يدخل هذا القضية اللي سلم بها في ضمن مقدمة القياس وينقض عليه، تقع موردا لسؤال السائل. ولكن بعض القضايا يجدر به أن يتجنبها، نذكر بعضها. احنا ذكرنا المقدمة اللي انت اولا المطلب اللي تريد انت تثبته، هذا يسموه مسألة الجدل، من الدخلة بالقياس شي يسمي مقدمة الجدل. لكن وكل ما يصلح أن يكون من قبل السائل ما يخدمه في هدم ونقض وضع المجيب يصلح أن يكون مقدمة، مسألة للجدل ومقدمة للجدل. لكن المصنف يقول أكو بعض القضايا يجدر على الإنسان إذا راد يخوض صناعة الجدل يتجنبها، ما يدخلها ماذا ضمن مقدمات قياس الجدلي. منها أنه لا ينبغي للسائل أن يجعل المشهورات موردا لسؤاله، نقصد بالمشهورات هنا المشهورات الحقيقية، ما يصح يسأل عن مشهور ذائع معروف ويجعله موردا للسؤال. لماذا؟ قال فإن السؤال عنها معناه جعلها في معرض الشك والترديد. من أنت السائل تسأل المجيب عن شيء مشهور ذائع، هو راح يستغرب منك، لأنه إذا أنت سألت واستفهمت عنه يعني جعلته في موضع الشك والتردد، وهذا ما يشجع المجيب على إنكارها ومخالفة المشهور، يعني ما راح يجاوبك ولا يسلم لك، بالعكس راح يشجع المجيب على إنكارها ويخالف المشهور ما دام أنت ماذا جعلتها مورد شك وترديد. فلو التجأ السائل لإيراد المشهورات، يعني إيراد يعني ذكر المشهورات على سبيل السؤال والاستفهام والتردد، نعم لا، فليذكرها على سبيل التمهيد للقواعد التي يريد أن يستفيد منها لنقض وضع المجيب، لا أن يذكرها على طريقة السؤال والاستفهام. يعني أنت عندك شيء مشهور ليش شكك به المجيب؟ لأن راح يستنكر عليك أنك تشكيكك بهذا الشيء المشهور، إنما جعله مقدمة علما للنقض، يعني تقول له أليس هذا مشهور معروف بيننا؟ هو يقول لك نعم مشهور معروف، هذا راح تجعله مقدمة، بس مو تسأل تقول له هل هذا مشهور أو ليس مشهور، لا ما يصح، لأن هو المفروض ما إحنا فارضين مشهور ذائع معروف بينك أنت كسائل وبينه هو كمجيب، فإذا جعلته في مورد الشك والتردد راح ينقض عليك، وماذا سوف يستنكر عليك أنت تخالف المشهور. لكن أنت تقدر تجعله على سبيل التمهيد للقواعد اللي أنت تريد تستفيد منها لنقض وضع المجيب. السائل عندما يسأل سؤال لابد أن يجعل المشهور الحقيقي دليل سؤاله، مو استفهام عنه، لا أنه يجعل نفس المشهور الحقيقي سؤالا مستفهم عنه، وإلا المجيب راح يستنكر عليه باعتبار أن تلك المشهورات مفروغ عنها، يعني هي مصدق بها ذائعة والنفس تخضع لها ومقبولة عند الجميع، معروفة مشهورة عند جمهور الناس، لا مفر من الاعتراف بها، يعني ماكو مهرب انه من ان الجميع معترفين بها. هذا اولا. ثانيا ومنها يعني من الموارد التي ينبغي للسائل في مسألة الجدل يتجنبها، انه لا ينبغي له، يعني للسائل اللي يريد ينقض وضع المجيب، أن يسأل عن ماهية الأشياء، يعني عن حقيقة الأشياء، عن علتها، ولا عن لميتها. لميتها يعني عليتها. ذكرنا سابقا أن الوجه في تسمية اللمية بالعلية لأنه يقع في جواب السؤال بلمة، فيسموها اللمية. لماذا؟ لأن مثل هذا السؤال، يعني إذا أنت أوردت على طريقة الاستفهام واستفهمت عنه، إنما يرتبط بالتعلم والاستفادة. يعني إذا ردت تسأل هل إن سبب انجذاب الحديد للمغناطيس هو وجود ماذا؟ الجاذبية بالقوة بينهم، ما يصح تسأل على طريق السؤال. أو هل إن السبب في انجذاب الأشياء إلى الأرض وجود قوة تجذبها؟ هذا ما يصح أنت تذكره في الجدل على سبيل السؤال والاستفهام، أو تسأل ما هو سببه، ما هو عليته، لما تنجذب الأشياء إلى الأرض، لما ينجذب الحديد نحو المغناطيس. هذا ما يصح، لأن السؤال به فقط في موارد التعلم والاستفادة. السؤال عن العلية والسببية، اللمية بلما، لا بالجدل والمغالبة. هذا أنت غرضك من الجدل تغلب الخصم، مو تسئل مورد تعلم واستفهام. نعم، لا بالجدل والمغالبة على الخصم. لماذا؟ لأنه إذا أنت سألت فهذا يدل على أنك جاهل بالعلية، وجاي تسأل في مورد تريد تتعلم وتستفاد، وهذا رح يجعل موقفك أنت كسائل ضعيف، رح يجعل موقفك ضعيف أمام خصمك وأمام الجمهور، وهذا ما يتلائم ويا المغالبة. وانت كسائل شنو غرضك؟ تتغلب على المجيب وتنقض وضعه. وهنا انت إذا سألت سؤال الجاهل كأنك تريد التعلم والاستفادة، سوف يجعل موقفك ضعيف أمام خصمك وأمام الجمهور، وهذا ما يتلائم مع الجدل والغلبة، لأنه سوف يظهر لهم أنك جاهل بحقائق الأشياء وعلتها. هذا راح يجعلك انك جاهل، مورد تعلم واستفادة جاي تسأل. بل السؤال عن الماهية لو احتيج اليه فينبغي ان يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى اللفظ. يعني المصنف يقول الافضل ما تسأل سؤال المستفهم على نحو التعلم والاستفادة، انما تجعله على سبيل السؤال بالاستفسار عن معنى اللفظ، او على سبيل السؤال عن رأيه وقوله في الماهية، بأن يسأل هكذا: هل تقول إن الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا؟ يعني ما يسأله هل الإنسان حيوان ناطق، لأن هذا السؤال منه؟ سؤال المستفهم، سؤال الجاهل، سؤال الشخص اللي يريد يتعلم، مو سؤال المجاهد اللي يريد المغالبة. لا تسأل هل الإنسان حيوان ناطق، لا، اجعله على طبيعة سبيل الاستفسار عن معنى اللفظ. قل له: هل الإنسان حيوان ناطق أم لا؟ هذا سبيل استفسار. أو يسأل هكذا: لو لم يكن حد الإنسان هو الحيوان الناطق فما حده إذن؟ هاي على سبيل الاستفسار، أو على سبيل السؤال عن رأيه وقوله في الماهية. وكذلك السؤال في اللمية، يعني العلية. إذا ردت لا تسأل تقول ما هو علة انجذاب الأشياء، لأن هذا السؤال المستفهم اللي يريد التعلم. وكذلك السؤال في اللمية لابد أن يجعل السؤال عن قوله ورأيه فيها، يعني تقول له: ما هو رأيك في انجذاب الأشياء إلى الأرض؟ لا عن أصل العلية، يعني مو يقل ما هي علة انجذاب الأشياء إلى الأرض. نعم. عاشرا، المطلب العاشر، المبحث العاشر في صناعة الجدل هو بيان مطالب الجدل. إن الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية، يعني المسائل اللي تبحث عن مسألة الوجود والعدم، والاجتماعية. المسائل الاجتماعية هي فن تعامل أبناء المجتمع بعضهم مع بعض، والدينية يعني مسائل المبدأ والميعاد ومسائل فروع الأحكام، والعلمية مطلق العلوم، فيزياء، كيمياء، جيولوجيا، والعلوم السياسية اللي هو فن إدارة الدولة، والعلوم الأدبية اللي تتضمن الأدب والبلاغة والنحو وغيرها، بل وجميع الفنون والمعارف، وكل قضية من ذلك تصلح أن تكون مطلوبها به. يعني كل قضية يريد خصمين يتجادلون بيها، تصلح أن تكون مطلوبة بصناعة الجدل بغض النظر عن نوعها، مسألة فلسفية، اجتماعية، دينية، علمية، سياسية، أدبية، كلها تصلح. نعم يستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل، يعني المصنف يريد يقول مطالب الجدل اللي تطلب بالجدل ينفع كل قضية من أي علم من العلوم يصلح أن تكون مطلوبة بالجدل بغض النوع عن نوعها، إلا بعض القضايا مستثنات لا يصلح أن تطلب بالجدل. يستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل، يعني ما تصلح تكون مسألة من مسائل الجدل أو مطلب يتخاصمون على اليثين في الجدل، وهي أولا المشورات الحقيقية المطلقة. الحقيقية هاي في قبال الظاهرية والشبيهة بالمشورات اللي مرت علينا كما تذكرون، وإحنا قلنا المشهورات ثلاث أنواع: حقيقية، ظاهرية، شبيهة بالمشهورات. أحسنتم. فقصدنا من هي المسائل والقضايا التي لا تطلب بالجدل ولا تصلح أن تدخل في صناعة الجدل؟ أولا المشهورات، يعني القضايا الذائعة المعروفة عند الناس على نوع المشهورات الحقيقية، يعني ليست الظاهرية أو الشبيهة بالمشهورات. ثانيا المطلقة. شنو معنى المطلقة؟ يعني ليست محددة في طائفة معينة، إنما شهرتها قد ذاعت عند كل الناس، والتعبير بالمطلقة في مقابل المشهورات المحدودة في الطائفة المعينة. لماذا المشهورات الحقيقية المطلقة ما تصلح تكون مطلب من مطالب الجدل؟ قال لأنها لما كانت بهذه الشهرة، يا شهرة كونها حقيقية مطلقة، حقيقية يعني ليست ظاهرية ولا شبيهة، ومطلقة يعني ليست محدودة في طائفة معينة من الناس، لا يسع لأحد إنكارها. إذا هي مشهورة حقيقية مطلقة عند كل الناس، ما يستطيع واحد ينكرها أو يجحدها أو يرفضها، والتشكيك بها لو شخص راد يشكك أو يتردد بها ما يصلح، لا إنكارها ولا التشكيك بها حتى يحتاج إثباتها إلى حجة، لأن إحنا من نجادل لازم نجادل بيما نثبت بالدليل. إذا كانت مشهورة حقيقية مطلقة وما يسع أحد ينكرها ويشكك بها، بعد لماذا تحتاج تثبتها بالدليل حتى يحتاج إثباتها إلى حجة بالدليل؟ وحكمها، يعني هاي المشهورات الحقيقية المطلقة والقضايا البديهية، من هذه الجهة حكمها حكم البديهيات. ممر علينا ما ينبغي للسائل أن يسهل عن البديهي، لأن البديهي لا يعلل، لا يحتاج إثباته بالدليل، لا يحتاج إقامة البرهان عليه، لأن هو من البديهي الواضح. وإلا قلنا لو كان البديهي يحتاج إثباته بالدليل قلنا هذا يلزم منه محذور التسلسل أو الدور، وهو باطل بضرورة العقل. ما ينبغي للسائل أن يسأل بالمشهورات الحقيقية المطلقة في الجدل، لأن حكمها حكم البديهيات الأولية. مثل حكم البديهيات الأولية في البرهان، فكما أن البديهيات التي لا يمكن إقامة البرهان عليها لأنها من مبادئ الأقيسة، كذلك المشهورات الحقيقية المطلقة لا يمكن أن تكون مطلب بالقياس الجدلي لأنها من مبادئ الأقيسة. نعم، فإنها لا تطلب بالبرهان، لأن ما يحتاج إثباتها بالدليل، لأن هي بديهية واضحة. ويجمعها إنها، يعني هاي المشهورة الحقيقية والقضايا البديهية، غير مكتسبة. يعني شنو اللي يجمع بين المشهورة الحقيقية المطلقة مع البديهيات؟ البديهيات غير مكتسبة، فالمشهورات الحقيقية المطلقة أيضا غير مكتسبة، لا تكتسب بالحجة، لا يحتاج الحصول عليها إثباتها بالدليل. ومن ينكر المشهورات لا تنفع معها حجة جدلية. يعني إذا شخص نكر شيء بديهي بعد ما تستطيع إثبات البديهي إلا بالدليل، لأن هاي البديهيات هي بالأصل واضحة بينة، ما يحتاج إقامتها بالدليل، من وضوحها وبداهتها ما يمكن إقامة الدليل عليها، لا تنفع بعد معه. وإذا شخص نكر المشهور بعد ما تنفع معاه حجة جدلية، بعد أصلا ما تستطيع تدخل معاه بالجدل، لأن معنى إقامتها، يعني إقامة الحجة الجدلية على المشهور، إرجاعه يعني إرجاع المنكر لها إلى القضايا المشهورة، وقد ينكرها أيضا، إذا هي مشهورة وإذا تريد تثبت المشهور بالدليل يعني راح ترجع للمشهور. هو من الأصل ينكر المشهور، ينكر المشهورات أيضا، ومثل هذا المنكر للمشهورات لا رد له، يعني ما نقدر نرد بإقامة الدليل له، لأن ما نقدر نثبت للبديهيات بالدليل، ما نقدر نثبت للمشهورات بإرجاعها إلى مشهورات، لأن هو من الأصل ينكر المشهورات. إنما كيف نفعل معه؟ المصنف يقول ليس له رد إلا العقاب. العقاب يعني التوبيخ، من ينكر المشهورة أنت وبخه، قل له أنت إنسان لا عقل لك، إذا نكرت هذا المشهور الذائع فبعد أي عقل لك حتى أتجادل معك؟ هذا يسمى توبيخ، تقريع بالكلام، وبخه، أو السخرية والاستهزاء، يعني تستهزئ منه أو تسخر منه، لأن هو جاي ينكر المشهور الواضح البين. قل له إذا أنت المشهور الواضح الذائع البين عندك لا تنكره أو تشكك أو تردد به، فأي عقل لك؟ لو تستهزئ به لو تسخر منه، أو إحساسه، يعني ماذا تحسسه بماذا؟ بالسخرية. فمن ينكر مثل حسن عبادة الخالق، إذا شخص نقول له الخالق صاحب نعمة وفضل على الإنسان لابد من عبادته، لأن عبادته جزءا من شكر النعمة، إذا استنكر هذا الأمر. أو شخص قلنا له قبح عقوق الوالدين، أن عقوق الوالدين أمر قبيح، وهو ينكر ذلك، يقول لا، عقوق الوالدين ولو بسبهم أو شتبهم أو ضربهم ليس أمرا قبيح، هذا حقه العقاب والتعذيب، بعد ما نقدر نقيم له حجة جدلية. ونعم، ومنكر مثل أن القمر مستمد نوره من الشمس يسخر به ويضحك عليه، يعني إذا شخص نكر قال القمر هو مضيء بنفسه غير معتم، غير ما مستمد نوره من الشمس، هذا من الممكن أن تسخر وتضحك عليه. وهكذا منكر مثل أن النار حارة يكوى بها ليحس بحرارتها، اللي يقول النار ليس حارة نقدر احنا نكويه بالنار حتى نحسس حرارته. هاي العبارة المصنف أخذها من قول الشيخ الرئيس بن سينا. الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا يقول في أحد كتبه، إذا جاء شخص وقال إني أشك في كل شيء، يقال له هل أنت موجود أم لا؟ إذا قال أنا أشك في وجودي، فيقال له هل شكك موجود أم لا؟ فيقول أنا شاك في شكي ولا أعلم إني شاك أم لا. يعني يقول مثل هذا الشخص بعد لا تنفع معه الحجة، لذلك نضربه أو نحرقه بالنار. فإن قال آلمتني النار، نقول له هل أنت شاك في ألمك أم لا؟ فلا دليل لديك على أن النار تؤلمه. فيقول مثل هذا الشخص لا رد له إلا أن يكوى بالنار حتى يحس بها. نعم، قد يطلب المشهور بالقياس الجدلي في مقابل المشاغب، يعني من الممكن أن ندخل المشهور بالقياس الجدلي في قبال شخص يريد أن يشاغب. المشاغب سيأتينا إن شاء الله في صناعة المغالطة، هو الشخص الذي يثير الشر ويروج الباطل. مثل الشخص هو ليس حكيم، ليس من الحكماء، ويشكك بالعقائد، يشكك بالواضحات، يشكك بالبينات، يشكك بالمشهورات، هذا نسميه مشاغب، لأن هذا فقط همه ماذا؟ يريد يثير الشغب ويروج الشر، هذا نسميه مشاغب. هذا القياس الجدلي اللي نستخدمه ويا نسميه قياس مشاغبي. في قبال شخص حكيم يعني من العلماء بس عند يشكك بشيء، هذا الشخص الحكيم قد يكون القياس اللي يستعمله مغالطة سبب له التشكيك، هذا يسموه إن شاء الله راح يأتينا يسموه الحكيم الصفصطائي، اللي يعتمد التغليط، تغليط الغير أو إيقاع في الغلط، هذا يستعمل قياس صفصطائي. نعم، أو شخص يعلم أنه هذا ليس الحق بس هو يوقعك بمغالطة وهو ملتفت لذلك، هذا نسمي جاي يستعمل صناعة المغالطة. أما المشهورات المحدودة يعني في طائفة معينة أو المختلف فيها، من قبيل القضايا النظرية اللي ترجع للبديهية، هاي من الممكن إقامة القياس الجدلي لإثباتها، فلا مانع من طلبها بالحجة الجدلية. المشهورات الحقيقية المطلقة قلنا هاي ما تطلب بالقياس الجدلي، لأن ما ينكرها أحد من جميع الناس، بس إذا مشهور محدود على الطائفة قد ينكره أصحاب الطوائف الأخرى، أو مختلف به، هل هو مشهور أو ليس بمشهور، يعني بعض الناس لا يؤمنون به، هذا من الممكن إقامة الجدل به، من الممكن جعله مطلب من مطالب الجدل. في مقابل من لا يراها مشهورة أو من لا يعترف بشهرتها، نعم، فهذا نستطيع إحنا نثبت لياها بالجدل لينبهه على شهرتها. من نقيب لقياس جدلي راح ننبهها ونوضح على أنها مشهورة بما هو أعرف وأشهر، لأنه من يريد أن يثبت أو يعرف الشيء لابد أن يكون بما هو أشهر وأعرف منه. اثنين، القضايا التي لا تطلب بالجدل أيضا هي القضايا الرياضية ونحوها. سوف يذكر لنا المصنف القضايا الرياضية، الهندسة والحساب، قضايا تجريبية مثل الفيزياء والكيمياء والميكانيك، هاي ما نقدر نثبتها بالجدل، لأن هاي مطلبها ماذا؟ تثبت بالتجربة، بالحس، بالعمل، لأنها مبتنية على الحس والتجربة. يعني أنا إذا جادلتك من الآن إلى يوم غد إن الأخشاب تطفو على الماء، أنت لعلك لا تؤمن بذلك ولا تعتقد، لكن لو جئت لك بخشبة ووضعتها على الماء أمام عينك بالتجربة بالعمل، راح يصدق لو ما يصدق؟ يصدق. إذا بعد ما يحتاج هذا أنت تجادله، هذا أثبت لي بالعمل. وهكذا الأمور الكيميائية، الأمور الفيزيائية، قضايا الهندسة، نعم، وما شابه ذلك، لأنها مبتنية على الحس والتجربة، فلا مدخل للجدل فيها. الجدل يقع بالأمور النظرية الفكرية اللي هي مورد للأخذ والرد، مو مورد للتجربة والحس والعمل. لا معنى لطلبها بالمشهورات كقضايا الهندسة، قضايا الحساب، وإقام إنه المثلث زاويته قائمتين وما شابه ذلك، وقضايا الحساب اللي هي الرياضيات والكيمياء والميكانيك ونحو ذلك مثل علم الفيزياء، هاي مبتنية على الحس، على التجربة، على العمل، إذن لا مدخل للجدل فيها. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في أدوات صناعة الجدل إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.